بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الأول من شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. هذا الدرس أيها الإخوة هو درس في باب علم الفقه الذي يعتبر هو من أهم العلوم الشرعية التي لا يستغني عنها المسلم، لا سيما أنها تتصل في حياته اليومية، والعبادة فرع من الفروع التي أمر الله جل وعلا بها كما أمر بتوحيده جل وعلا. الكتاب الذي بين أيديكم كتاب مختصر سهل العبارة، اختصره المؤلف رحمه الله واختزل معانيه ووضح عباراته، وهو كتاب عظيم للمبتدئ في باب الفقه. وهذا الكتاب يتميز بسهولته، ويتميز كذلك بشروح أهل العلم له، فهو كتاب مخدوم في هذا الباب. وشرحنا سيكون مبسطا يعتمد على توضيح مراد المؤلف وعلى ذكر الدليل على قوله، ثم الإشارة إلى خلاف العلماء وهي إشارة مختزلة بسيطة، ثم بعد ذلك الترجيح وهكذا. طبعا الكتاب أيها الإخوة هو طويل من جهة اشتماله على جميع أبواب الدين، وقصير لمن قصره الله جل وعلا عليه، فإن دراسة الفقه على المتون لها فوائد كثيرة أيها الإخوة، ومن أجلها أنها تحصر لك أبواب الفقه وتوضح لك مراده، وتفهم من خلاله كلام العلماء ماذا كذلك. ونحن لن نطيل في المقدمة حتى نبتدئ بالكتاب بحول الله جل وعلا، ولا نطيل في ذلك اسم المؤلف وحياته وما يتعلق بذلك، هذا معروف لدى أكثركم، والوصول إليه ليس بالصعب كذلك. نعم تفضل. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، وهذا نسبه رحمه الله. نعم. وهو من أشهر علماء المقادسة ومن أشهر علماء الحنابلة. الإمام بن قدامة رحمه الله كتب 3 كتب مهمة في باب الفقه. الكتاب الأول كتبها للمبتدئين، وهو كتاب ماذا؟ عمدة الفقه. ثم كذلك كتب للمتوسطين، وكتب كذلك كتب ماذا؟ للمطولين أو للكتب المطولة في باب ماذا؟ الفقه، ككتاب المغني له رحمه الله تعالى. نعم. وهذا هو سبب تأليفه للكتاب، أنه بناء على طلب قد جاء إليه. نعم.
فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها
ما يتميز به كتاب عمدة الفقه عن زاد المستقنع أن عمدة الفقه تجد أن الإمام بن قدامة له منهج، وهو أنه يذكر عمدة الأحاديث في كل باب ويقتصر على حديث واحد هو أصل ماذا في الباب، كما سيأتينا في كتاب الطهارة وفي كتاب وفي باب الآنية وفي غيرها من الأبواب. أما سائر كتب الفقه فإنها لا تورد الأحاديث أصلا في متونها. نعم. كتاب الطهارة. أولا الكتاب أيها الإخوة مصدر كتب يكتب كتابة، ومصدر كتب تدل على الضم والجمع، ومنه سمي الكتاب كتابا لأنه يضم في طياته ماذا مسائل وأبواب من الدين، ومنه سميت كذلك الكتيبة، الكتيبة لأنها تضم أفرادا من المقاتلين، وقد كان العرب يقولون قديما تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، فمادة كتب تدل على ماذا الضم والجمع. وقوله هنا كتاب الطهارة، كتاب الطهارة أي سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي ماذا التي تشتمل على قضايا تتعلق بالطهارة، كما أن كتاب الزكاة سأذكر فيها جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بماذا الزكاة. وقوله هنا كتاب الطهارة، العلماء منذ العهد القديم أيها الإخوة وهم يفصلون كتب الفقه أو يفصلون الفقه إلى كتب، والكتب يعني يقسمونها إلى أبواب، والأبواب إلى مباحث، والمباحث إلى فصول، والفصول إلى مسائل، والمسائل إلى فروع، وهكذا هكذا تقسيم أهل العلم منذ العهد القديم. فالمصنف الآن ابتدأ لك قال لك كتاب الطهارة، ثم سيقول لك باب ماذا المياه، فباب المياه هو فرع من كتاب ماذا الطهارة. وكتاب الطهارة يشتمل على أبواب كثيرة، يشتمل على أبواب المياه وأبواب الآنية وأبواب فروض الوضوء، ويشتمل على التيمم، ويشتمل على المسح على الخفين، ويشتمل على عدة أبواب في ماذا في العلم. وهذا من المهم أن تعلمه تفاصيل العلماء وتقاسيمهم في كتب ماذا الفقه. نعم. قوله هنا الطهارة، الطهارة مأخوذ من طهرت الشيء يطهره طهارة، وأصله ماذا النقاء، وأصله النظافة من الدنس الحسي والمعنوي. والطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة ماذا معنوية. فأما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب وصفاؤه من الغل والحقد والحسد وغيرها من أمراض القلوب، وعلى رأسها الشرك بالله جل وعلا. وأما الطهارة الحسية فهي طهارة الثوب والبدن والمكان. والمصنف رحمه الله عن القسم ماذا الثاني، لأن القسم الأول يبحث في كتب التوحيد، بينما القسم الثاني وهي الطهارة الحسية تبحث ماذا في كتب الفقه. قوله هنا الطهارة، الطهارة عرفها العلماء بعدة تعريف كثيرة، منها أنها صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط له ماذا الطهارة. قولهم صفة حكمية، الصفة أيها الإخوة هو الوصف، والصفة الحكمية يخرج بذلك الصفة ماذا الحسية والصفة اللغوية وغيرها. فالطهارة صفة حكمية أي تحكم من خلالها، توجب لموصوفها أي لمن اتصفت به استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط له ماذا الطهارة. فأنت الشخص الذي يكون طاهرا أنت تصفه بهذا ماذا الوصف، فتقول فلان طاهر. لماذا؟ لأنه تطهر من أمرين، إما تطهر من حدث أكبر، وإما تطهر من حدث ماذا أصغر، وهذا سيأتينا إن شاء الله. هنا سؤال مهم أيها الإخوة، المصنف لماذا ابتدأ بكتاب الطهارة؟ لماذا لم يبتدأ بكتاب البيع؟ أو بكتاب النكاح، أو لم يبتدئ بالحدود والجنات، ابتدأ بكتاب الطهارة. ابتدأ أيها الإخوة بكتاب الطهارة لسببين. السبب الأول أن ما أمر الله جل وعلا به ينقسم إلى قسمين، إما ما يتعلق بحقه، وإما ما يتعلق بحق ماذا؟ المخلوق. وأجل ما يأمر الله جل وعلا به ما يتعلق بحقه، لأن البيع والنكاح والطلاق وهذه تتعلق غالبا بحقوق المخلوقين، لأنها أبواب معاملات. أما الطهارة والصلاة وغيرها فهي تتعلق بحق الله جل وعلا، فقدمها المصنف على غيره. طيب، ولماذا قدم كتاب الطهارة ولم يقدم كتاب مثلا الزكاة؟ السبب في ذلك أيها الإخوة أن الطهارة تتعلق بالصلاة، والصلاة أيها الإخوة هي عماد هذا الدين، وقد قدمها الشرع كما في حديث ابن عمر وغيره: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقدم الصلاة على غيرها. طيب، لماذا قدم المصنف كتاب في كتاب الطهارة باب المياه ولم يبدأ بالمسح على الخفين؟ لماذا لم يبتدئ بكتاب الحيض؟ ابتدأ بكتاب المياه لأن الطهارة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بالماء، فقدمها المصنف رحمه الله. وعندنا في الشريعة شيء يسمى وسائل، وعندنا ماذا؟ مقاصد. فالصلاة مقصد، والوسيلة لها ماذا؟ الماء. فقدم الوسيلة هنا على ماذا؟ المقصد، لأنها هي التي يتوصل بها إلى ماذا؟ إلى المقاصد. وهذا من يعني دقائق العلم وفرائده ومعرفتك لتقاسيم العلماء. نعم، تفضل.
قال: باب أحكام المياه، خلق الماء طهورا.
لاحظوا، قال: باب أحكام المياه. جمع الأحكام أيها الإخوة جمع حكم، والحكم تارة يكون لغويا، وتارة يكون شرعيا، وتارة يكون اصطلاحيا، وهكذا. وهنا المصنف قال لك المياه جمعها، قال لم يقل باب أحكام الماء، إنما قال باب أحكام المياه. لماذا جمعها؟ لأن المياه هي الإخوة تتنوع وتتغير، والمياه كذلك على أقسام كثيرة، فمنها مياه الآبار، ومنها مياه العيون، ومنها مياه البحار، ومنها مياه بقيت على أصل خلقتها، ومنها مياه تغيرت عن أصل خلقتها، فقال لك باب أحكام المياه. نعم. نعم، قوله هنا خلق الماء طهورا، لا بد للمسلم أن يعرف حكم الماء الذي يريد أن يتوضأ به، لأن الله جل وعلا أمره بأن يتوضأ بالماء ماذا؟ الطاهر. وقال لك المصنف خلق الماء طهورا. الماء أيها الإخوة لا يخرج عن حالتين: الحالة الأولى الماء الذي يبقى على أصل خلقته ولم يتغير، وهذا كمثل ماء البحار، مثل ماء العيون، وماء الآبار، وماء الأنهار، والماء الذي ينزل من السماء وهو ماء المطر، وماء البحار كذلك. هذه المياه أيها الإخوة باقية على أصل خلقتها، لم تتغير، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء ماذا؟ طهورا. وهذا هو أصل المياه. القسم الثاني ما كان متغيرا، الماء القسم الأول باقي على خلقته، القسم الثاني ما كان متغيرا، وهذا التغير إما أن يكون بشيء طاهر كمثل ماء أو سطل وقع فيه حبر، وقع فيه عجين، وقع فيه زعفران، وقع فيه شيء وغير لونه أو طعمه أو رائحته، ولكن هذا التغيير كان بشيء طاهر، لم يكن بشيء ماذا؟ نجس. القسم الثاني ما كان متغيرا ولكنه بشيء ماذا؟ نجس، كبول أو غائط أو نحو ذلك من النجاسات ماذا؟ الأخرى. وهذا سنبين حكمه إن شاء الله. قوله خلق الله أي أوجد الله ماذا؟ الماء. ودليل هذا الإيجاد قوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وحديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي أنه باق على خلقته. وقد ذكرنا لكم أن ماء البحر أيها الإخوة هو ماء باق على أصل خلقته، وإن كان متغيرا بشيء من الملوحة فإن هذه الملوحة لا تغيره ولا تخرجه عن أصله. وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر فقالوا هو الطهور ماؤه الحل ماذا ميتته، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال هو الطهور ماؤه، فحكم عليه بأنه ماذا طهور. وهذا الحديث العلماء وقفوا في تفسيره على أقوال كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله في تقسيم الماء إلى ماء طاهر وطهور. قوله هنا يطهر الأحداث، الحدث أيها الإخوة هو الشيء الطارئ الواقع عليه، والأحداث تنقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث ماذا أكبر. وأما الحدث الأصغر فيكون بالبول أو بالغائط أو بالريح، والحدث الأصغر يكتفى فيه بالوضوء ولا يلزم فيه ماذا الغسل. وكذلك الماء يطهر من الحدث الأكبر الذي يكون سببه إما دم الحيض والنفاس وإما خروج ماذا المني، وهذا سيأتينا إن شاء الله مفصلا في باب الغسل. أيضا الماء يطهر من الحدث ماذا الأكبر. نعم. وقوله هنا يطهر الأحداث، فمن توضأ أو اغتسل فإنك تحكم على أنه ماذا طاهر بناء على ذلك. قوله يطهر الأحداث والنجاسات، النجاسة أيها الإخوة هي وصف طارئ تقع على البدن، والنجاسة تارة تكون في الثوب وتارة تكون في البدن وتارة تكون في ماذا المكان. وأما دليل تطهير الماء لهذه النجاسات فهي أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوب من ماء ماذا من ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا بأن الماء يطهر ماذا، حكم على أن الماء يطهر من أثر نجاسة البول على المكان كما في حديث ماذا الأعرابي. وقوله عليه الصلاة والسلام تحده ثم تقرصه ثم ماذا ثم تغسله ثم تصلي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على أن الماء يطهر من ماذا من النجاسات. وهذا أيضا له أدلة ماذا كثيرة كما في حديث يعني أم قيس بنت محصن عندما أتت بابن لها غلام وبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه بماذا بالماء، دل على أن الماء من خصائصه أولا أنه يطهر من الأحداث ويزيل كذلك ماذا النجاسات، ولا يزيل النجس الطارئ ماذا عند بعض العلماء غير الماء. فضل فلا تحصل الطهارة بغير ماذا الماء. قوله هنا فلا تحصل الطهارة، العلماء قالوا إن الطهارة بالبدن والثوب وغيرها الأصل أنها تكون بالماء، خلافا للحنفية الذين أجازوا يعني التطهر بنبيذ التمر وغيره، وقد استدلوا ببعض الأحاديث في ذلك وليست ماذا وليست صحيحة. نعم. نعم يكفي. قال فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. القلتان أيها الإخوة مثنى قلة، وهي الجرة التي كانت تستخدم في حمل الماء. وهذا اللفظ أيها الإخوة قلتين جاء ذكره في حديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ماذا الخبث. والقلتين أيها الإخوة هي مقدار مشهور في الزمن الماضي كانوا يستخدمونه، في زماننا هذا يعني حسبها العلماء بقرابة 270 لتر تقريبا، هذا هو تقدير القلتين. الماء أيها الإخوة في عرف الفقهاء ينقسم إلى قسمين، ماء كثير وماء ماذا؟ قليل. إذا سمعت الفقهاء يعبرون قال لك ماء قليل وماء كثير. الماء الكثير هو ما كان فوق القلتين، هذا يسمى ماء كثيرا. الماء القليل هو ما دون ماذا؟ القلتين. ما الفرق بين الماء القليل والماء الكثير؟ الماء الكثير العلماء قالوا وخاصة في مذهب الحنابلة أنه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، فالماء الكثير لا يتأثر بوقوع النجاسة فيه إلا إن غيرت لونه أو طعمه أو رائحته. أما الماء القليل فعند مذهب الحنابلة أنه ينجس بمجرد ماذا؟ أن تقع فيه ماذا؟ النجاسة، يحكم على كونه بأنه ماء نجس ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. وهذا سيأتينا أيها الإخوة خلاف العلماء فيه. فالصح أقوال العلماء وهو قول الإمام مالك وابن تيمية وقول الإمام ابن القيم وقول العلامة السعدي وقول علمائنا ومشايخنا المتأخرين كذلك ومن الشيخ ابن عثيمين وغيره، على أن أصح أقوال العلماء أن العبرة بالتغير، سواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا إن غير لونه أو طعمه أو رائحته. وسيأتينا أيها الإخوة الإجابة على حديث ماذا القلتين فيما سيأتي إن شاء الله. نعم. وهنا أيها الإخوة يهمك أن تعرف هذه القضية. أما قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، العلماء قالوا إن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. أما منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أنه لا يتنجس، مفهومه ما دون القلتين فإنه يحمل ماذا؟ الخبث أو ينجس. لكن هذا المفهوم معارض بالأحاديث الأخرى التي بينت على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وعلى أن الأصل في الماء بقاؤه على ما هو عليه حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، ولم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته فيبقى الماء حتى ما دون القلتين على ماذا؟ على التغير. ولذلك شيخ الإسلام تيمية قال إن مناط الحكم هنا على التغير، لأن الشرع اعتبر الماء الذي هذا الجرم الذي أمامنا اعتبره أصلا في كونه طاهر، ولم يحكم عليه بالنجاسة إلا إن تغيرت أحد أوصافه الثلاث، فلا عبرة بكون الماء كثيرا أو قليلا، بل العبرة بماذا؟ بالتغير. قوله هنا إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، فإذا تغير لونه بأن وجدته يميل إلى لون ماذا؟ البول، أو تغير طعمه بحيث لو اقتربت منه أو لو تذوق وجدت فيه أثر النجاسة، أو تغيرت رائحته اقتربت من الماء إذا بك تجد فيه رائحة البول أو رائحة الغائط أو نحو ذلك، حكمت على كونه ماذا؟ بأنه نجس. نعم. قال المصنف هنا قبل أن أنسى، قال وما عدا ذلك فينجس بمخالطة ماذا؟ النجاسة. لاحظ المصنف هنا اعتبر قول من يقول ما دون ذلك أي ما دون القلتين ينجس بمجرد مخالطة ماذا؟ النجاسة. هذا القول مبني على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، وهو مذهب الحنابلة. وقلنا لكم أصح أقوال العلماء أن الماء لا ينجس إلا إن تغير لونه أو طعمه أو رائحته. نعم. قوله هنا وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، المصنف رحمه الله استخدم لك هذه العبارة، قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. الأصل أيها الإخوة الماء إما أن كذا كما ذكرنا لكم يبقى على صيغته أو يتغير، فإذا طبخ في الماء شيء لا يخرج هذا المطبوخ من حالتين، إما أن يطبخ في الماء شيء وتجد الماء يبقى على ما هو عليه، عندك سطل الماء جئت تفور وضعت فيه ثلج، صح أنت وضعت فيه شيء، لكن هذا الشيء الذي وضعته فيه لن يؤثر فيه لا لونا ولا طعما ولا رائحة، ومهما طبخت فيه ووضعت كميات من الثلج فإن الماء لا يتأثر بل يبقى على ما هو عليه. قال هنا وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، ما ليس بطهور من مثلا ماذا؟ جئت إلى سطل ماء وفورت فيه مثلا الماء ووضعت فيه زعفران أو وضعت فيه لحم أو وضعت فيه مثلا عصير برتقال أو وضعت فيه أي شيء، فيبدأ الماء يكتسب صفة ماذا؟ هذا الشيء الذي أنت وضعته ماذا فيه، أو جئت إلى سطل ماء ووضعت فيه عجين، الماء سيتغير ماذا؟ لونه. لكن هذا الذي وضعت فيه هل هو نجس أو شيء طاهر؟ لا، أنت وضعت في الماء شيء ماذا؟ طاهر وليس بنجس. ولذلك المصنف هنا قال وإن طبخ في الماء ما ليس ماذا؟ بطهور، ما ليس بطهور بشيء مثلا طاهر، فهنا الماء إن وضعت فيه هذا الشيء سيتغير ويخرج من صفة كونه ماء إلى صفة كونه ماذا؟ شيئا آخر. أراد المصنف هنا أن يبين لك حكم ذلك. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، قال وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. لاحظ الماء عندما تطبخ فيه أي شيء يتغير، جئت إلى ماء وضعت فيه ورد، أو جئت إلى ماء وضعت فيه زعفران، أو جئت إلى ماء ووضعت فيه مثلا مادة من المواد، أو حتى وضعت فيه الشاي. فالماء عندما يطبخ يتغير ويخرج من كونه ماذا؟ ماء، ويكتسب صفة الشيء الذي ماذا؟ أنت طبخته فيه. فهنا يقول لك المصنف قال لك أو خالطه فغلب على اسمه، خالطه بمعنى أنه امتزج فيه فغلب على ماذا؟ اسمه. لماذا المصنف رحمه الله قال فخالطه؟ لأن الماء أيها الإخوة له حالتين في التغير، الحالة الأولى حالة المجاورة، الحالة الثانية حالة الامتزاج والاختلاط. فأنت قد تأتي إلى ماء وتضع فيه كافور أو تضع فيه شيء من يعني المنكهات أو المعطرات أو غيرها، فتجد أن هذه المجاورة لا تؤثر، يبقى الماء بجرمه وقوته كما هو، وإن وجد فيه شيء من ماذا؟ العطر، أو وجد فيه شيء من هذا الشيء ماذا؟ الطاهر. فهذه الممازجة لا تخرج الماء من كونه ماذا؟ ماء، بل يبقى على صفته، لأن التغليب هنا عند العلماء تغليب بناء على الصفة ماذا؟ العظمى. فالماء هنا وقوع هذا الكافور فيه لم يؤثر، لكن إن جئت في سطل ووضعت فيه مرق أو وضعت فيه لحم أو وضعت فيه مثلا ورد أو وضعت فيه زعفران، فوجدت على أن الماء مع الطبخ تغير تغيرا كليا، بحيث أنك لا تحكم عليه بأن هذا ماء، تنظر إليه تقول هذا شاي ليس بماء. فلاحظوا هذا التغير سلب الماء ماذا؟ أولا اسمه، وسلبه من كونه عند بعض العلماء طهورا، أي أنه لا يتوضأ بهذا الماء، فأنت لا تستطيع تأتي إلى ماء طبخت فيه شيء وتتوضأ به، أو إلى ماء خلطته بالورد فغلب الورد على الماء فأصبح ماء ورد فتتوضأ ماذا؟ فتتوضأ به. نعم. فأراد المصنف أن يقول لك أن هذه المخالطة تنقل الماء عن اسمه. قال أو استعمل في رفع حدث، سمي الماء هنا أو استعمل أي الماء في رفع حدث. الحدث أيها الإخوة إما أن يكون أصغرا وإما أن يكون أكبر، والماء إن استعمل في حدث العلماء اختلفوا فيه إلى قولين. القول الأول أن الماء المستعمل في حدث لا يستعمل في طهارة أخرى، جئت أنت إلى سطل الماء وكانت بك جنابة وتوضأت، ثم بعد ذلك جاءت زوجتك وأرادت أن تتوضأ بهذا الماء، فهذا الماء خالطه شيء من جسدك وأنت تحمل ماذا؟ جنابة ماذا؟ كبرى. قالوا الماء إذا استعمل في حدث فإنه لا يستعمل في رفع ماذا؟ طهارة، لأن الماء تردد هنا بين كونه طهورا وبين كونه ماذا؟ طاهرا. هذا هو القول الأول. القول الأول أن هذا الماء يسلب الطهورية، وهذا القول هو قول الحنفية وقول الحنابلة. القول الثاني والإخوة هو قول الشافعية وقول المالكية، وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه قول المحققين من أهل العلم أن الماء لو استعمل في رفع حدث فإن هذا الاستعمال لا يسلبه ماذا؟ الطهورية. والدليل على ذلك ثلاثة أو أربعة أدلة. الدليل الأول هو الأصل. الأصل أيها الإخوة أن الماء لو استعمل في رفع حدث، هذا الاستعمال أيها الإخوة لا يعتبر تغير للماء لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، فلماذا يحكم على أنه ماء طاهر وليس بطهور؟ الدليل الثاني أنه ثبت في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ماذا؟ ميمونة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل هو وعائشة من إناء واحد، كلاهما يغترف منه ماذا؟ اغترافا. وثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليغتسل من إناء من بعض أزواجه، فقيل له إن الماء قد استعمل يا رسول الله، قال إن الماء لا يجنب. فهذه أدلة أيها الإخوة، وهي ثلاثة وأربع أدلة، تدل على أن الماء لو استعمل في رفع حدث فإن هذا الاستعمال لا يرفعه عن كونه ماء ماذا؟ طهورا، فيجوز في ذلك. استدل الحنابلة أيها الإخوة قبل أن أنسى بقوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه ثم يغتسل فيه، أو لا يتوضأ أحدكم من ماء الدائم الذي لا يجري ثم ماذا؟ يغتسل فيه. قالوا إن الماء الدائم أيها الإخوة هو الماء الراكد، فأنت إذا توضأت منه أو اغتسلت منه أو حتى قضيت منه حاجتك أو قضيت فيه يعني جنابتك أو نحو ذلك، قالوا إن الغالب أن الماء ماذا؟ يتغير، لأنه ليس براكد. وكذلك لو اغتسلت منه فإنه ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، قالوا لأن النفوس كذلك تعاف هذا الأمر، فزوجتك اغتسلت من إناء وجئت أنت تريد أن تغتسل من هذا الإناء، فالغالب أن النفس تعاف من ذلك، ولكن هذا ليس بصحيح أيها الإخوة، والعبرة هو بالدليل ماذا؟ الشرعي. وقد ثبت كذلك أيها الإخوة أن الصحابة كانوا يتوضؤون من بركة يده عليه الصلاة والسلام وما تبقى من إنائه، ولا شك على أن هذا نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع استعمال الماء بعد استعمال شخص آخر له، ومع ذلك لم يسلب هذا الماء ماذا؟ طهوريته، وهو الصحيح. قال أو استعمل في رفع حدث، هذا قيد ذكره المصنف، قال أو استعمل في رفع حدث فإن عنده يسلبه الطهورية، ولكن أصح أقوال العلماء أنه لا يسلب ماذا؟ الطهورية. نعم.
قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره.
هنا قال شرع المصنف رحمه الله في مسائل القضايا التي يشك ماذا فيها، وما هو موقفك أنت كمسلم في الماء الذي تشك في طهارته. الماء أيها الإخوة الذي تتوضأ به لا يخرج كونك عندما تريد أن تتوضأ به من أربعة أحوال. الحالة الأولى إما أن تتيقن أن الماء ماذا؟ طهور، فهذا لا إشكال ماذا فيه، تتوضأ منه، جئت إلى سطل أنت على يقين بأن هذا الماء ماء طهور، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يغلب على ظنك أن هذا الماء ماذا؟ طهور، يغلب على ظنك فتعمل على غلبة ماذا؟ الظن. وغلبة الظن عند العلماء تنزل منزلة ماذا؟ اليقين. الحالة الثالثة أن تشك، بمعنى يستوي عندك الأمرين، هو ماء طهور أو ماء ماذا؟ نجس، لم تستطع أن ترجح. الحالة الرابعة عند العلماء وهو الوهم، وهو البناء على أمر ماذا؟ فاسد، أن تتوهم على أنه طهور وهو في حقيقته نجس، ويتبين بعد ذلك ماذا؟ نجاسته. فما هو موقف المسلم لو شك في ماء هل هو طهور أو هو ماذا؟ نجس. نعم تفضل. بنى على اليقين. ما هو اليقين أيها الإخوة؟ اليقين على أن الأصل في الماء أنه طهور، أو أنه طاهر يتوضأ ماذا به وليس بنجس. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل في الماء. النجاسة أمر طارئ على الماء، فإذا شككت فتبني على الأصل وهو ماذا؟ وهو طهارة الماء. ما الدليل على ذلك؟ حديث عبد الله بن زيد عندما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحة. بنى على الأصل. وأحاديث كذلك الكثيرة التي جاءت في الشك في الصلاة، فليبني على ما استيقن. وهنا قاعدة ذكرها العلماء، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بماذا؟ بالشك. ف يبني على اليقين وهو طهورية الماء. لكن أنا أسألكم سؤال، كيف يعني هو يشك هل هو طهور أو نجس والماء أصلا يعرف النجس يعرف بلونه أو طعمه أو رائحته؟ يعني أنت تشك في الماء كونه طهور أو نجس، طيب النجس لا علامات لونه أو طعمه أو رائحته، فكيف يأتي هذا الشك؟ هذا الذي يذكره المصنف رحمه الله مبني على مذهب الحنابلة الذين يقسمون الماء على ثلاثة أقسام. وقد اختلف العلماء في الماء هل هو ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، إلى قولين مشهورين. القول الأول أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ماء طهور وماء طاهر وماء ماذا؟ نجس. فأما الماء الطهور فقالوا أنه هو الطاهر في نفسه المطهر لماذا؟ لغيره، هذا هو الماء الطهور. وأما الماء الطاهر فهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لماذا؟ لغيره. وأما الماء النجس فهو الماء الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته. هذا هو القول الأول أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القول الثاني أن الماء لا ينقسم إلى قسمين، إلا لقسمين. القسم الأول ماذا؟ ماء طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وماء ماذا؟ وماء نجس. وماء ماذا؟ نجس. طيب ما هو دليل القسم الأول؟ دليل القسم الأول أيها الإخوة استدلوا بعدة أدلة، منها قولهم أولا الماء جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ماء البحر، فقالوا إنا يا رسول الله نركب البحر ونحتاج أن نتوضأ، أفنتوضأ بماء البحر؟ قالوا إن سؤال الصحابة مبني على أن وجود الملح في الماء يؤثر في ماذا؟ في الماء، فدل على أن الصحابة استقر لديهم على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، إذ لو كان هذا الماء طهورا لماذا يسألون عنه؟ ولو كان نجسا لعلم ذلك بوقوع النجاسة. فلما سألوا عن ماء متغير بهذا الملح دل على أنهم عندهم تقسيم على أن الماء يقع فيه شيء طاهر، وهذا الذي وقع فيه شيء طاهر يسلبه ماذا؟ طهوريته، وهو وقوع ماذا؟ الملح ماذا فيه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا إن الماء إذا وقعت فيه شيء طاهر، لنفرض ماء وقع فيه زعفران، وقع فيه ورد،
وقع فيه عجين، وقع فيه شاي، وقع فيه ما وقع. قالوا هذا الماء لا يستطيع أن تحكم عليه بأنه نجس لأنه وقع فيه ماذا؟ شيء طاهر. ولا تستطيع أيضا كذلك أن تحكم بأنه ماء طهور، لأنك إن حكمت بأنه ماء طهور ستتوضأ به. إذن لابد أن نستحدث قسما ثالثا، وهو ماء ماذا؟ الطاهر، أي أنه طاهر في نفسه غير مطهر ماذا؟ لغيره. هذا إحدى أدلة القول الأول. أما دليل القول الثاني، قالوا إنه لا يوجد دليل شرعي ثابت صحيح على تقسيم الماء إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام. إنما الأدلة تدل على أن الماء إما طهور وإما ماذا؟ وإما نجس. طيب نقول لكم هذا الماء الذي وقعت فيه الطهارة ماذا تسمونه؟ لا تستطيع تسمي طهور، ليس بطهور، ولا تستطيع تسمي نجس، بماذا تسمونه؟ قالوا إنه يكتسب اسم ما تغير به. يا أخي هذا الذي أنت ترى هذا شاي ليس ماء أصلا، فالماء إن تغير غير الشيء الطاهر لونه أو طعمه أو رائحته يكتسب اسم ما تغيره وانتهى الأمر، لا يسمى ماء في الأساس. أنت عندما تأتي إلى مرقة صالونة لحم تنظر إليها، هل هذا ماء؟ أيها الإخوة ليس بماء أصلا، هذا يسمى مرق، يسمى ماذا؟ يسمى مرقا. فإذا سمي بكونه مرق ففي هذه اللحظة أصلا لا يسمى ماء، فلا يتوضأ به لأنه تغير ماذا؟ لونه، واكتسب صفة ما تغير فيه، فخرج من كونه ماء ماذا؟ طهورا، مع اتفاقنا معهم على أنه لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا يرفع به الأحداث ولا النجاسات. فالقول الأول والثاني يتفقون على ماذا؟ الجميع على أن هذا الماء لا ترفع به الأحداث ولا النجاسات. نعم. قال من الثوب، خفي عليك موضع النجاسة، وقعت النجاسة في ثوبك لكن لا تدري أين، ونسيت ذلك المكان الذي وقعت فيه ماذا؟ النجاسة. قال أولا أيها الإخوة، طهارة البدن أمرها مطلوب شرعا، الله جل وعلا قال وثيابك فطهر، وقلنا لكم أن الطهارة تكون في الثوب والبدن والمكان. على ذلك لا يجوز أن يصلي المسلم وفي بدنه أو ثوبه نجاسة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه خلع نعليه وهو يصلي وقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما ماذا؟ خبثا. فقالوا هذا الحديث دليل على أن النجاسة لا يجوز أن يصلى ماذا بها، وأن الواجب على المسلم ماذا؟ خلعها. هنا قال لك لو وقعت يعني النجاسة على الثوب أو على غيره، قال يغسل ما تيقن به ماذا؟ غسلها. إزالة النجاسة من الثوب واجبة ماذا؟ شرعا، ولا يجوز التساهل ماذا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه والاستبراء من ماذا؟ من البول، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه من بوله، التساهل في وقوع البول والنجاسة عليه. قال غسل ما تيقن به غسلها. حق أيها الإخوة، إذا كنت تعلم إذا وقعت النجاسة على بدنك فلا تخرج من حالتين. الحالة الأولى أن تعلم موقع النجاسة من الثوب، يعني أنت وقعت النجاسة على ثوبك تعرف أن النجاسة هنا موقعها، فلا إشكال تزيلها مباشرة. الحالة الثانية أن لا تعلم ماذا مكان وقوع ماذا النجاسة، قال لك بنى على اليقين، والعلماء يقولون يتحرى المسلم، حاول أن تتحرى مكانها وليس عليك في ذلك شيء بعد ذلك. نعم.
قال من اشتبع ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبع،
لاحظوا هنا قال وإن اشتبع ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تركهما. أولا أيها الإخوة، هذا الاشتباه أساسا لا يكون إلا في حالتين، الحالة الأولى، لاحظ المصنف هنا يذكر بناء على مذهبه ومذهب الشافعية الذين يقولون أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ماذا؟ الملاقات. فعلى قولهم ومذهبهم يستقيم مثل هذا المثال. أما على الصحيح من أقوال العلماء وهو المعتبر على أن الماء لا يحكم بنجاسته إلا أن تغير لونه أو طعمه ورائحته، هذه المسألة لا ترد أصلا ولا تقع. لماذا؟ لأنك كيف تشتبه في ماء بين كونه نجس وطاهر، والنجس أصلا أنت تستطيع من خلال اللون أو الطعم أو الرائحة تعرف أنه نجس، فأنت حكمت عليه باللون أو طعمه أو رائحته نجس، فكيف يشتبه عليك بينه وبين الطاهر؟ لا يشتبه عليك إلا في حالة واحدة، ما دون القلتين. وعلى قول من يقول ينجس بالملاقاة، نعم هذا المثال يستقيم. هنا المصنف قال لك وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما، جئت إلى سطل على مذهب المصنف والشافعي، جئت إلى سطلين أو إلى سطل وقعت فيه نجاسة هو دون القلتين، وهذه النجاسة طبعا عندهم لا يشترط أنها تتغير لونا أو طعما أو رائحة، لما وقعت النجاسة لم تستطع أن تحكم هل هو ماء طهور أو أنه ماء ماذا؟ نجس، ولم تستطع أن تحكم أثرت فيه أو لم تؤثر، وليس عندك غير هذا الماء. قال المصنف رحمه الله تلجأ إلى ماذا؟ إلى التيمم، أو أنك تتركه وتذهب إلى غيره. هذا الترك مبني على ماذا؟ مبني على الاشتباه في كونه ماء طهور وماء ماذا؟ نجس. ونحن نقول أصح أقوال العلماء أن هذا الاشتباه لا يرد أصلا، لأن الماء يعلم إن تغير بلونه أو طعمه أو رائحته فيتحرى في ذلك ويتوضأ بهذا الماء ولا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. أيضا هذه المسألة مبنية على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، ماء طاهر وطهور ونجس. وأما على القول بأنه يعني ينقسم إلى قسمين فلا ترد هذه المسألة. وأصح أقوال العلماء أن المسلم يتحرى في ذلك ويبني على ما وصل إليه تحري، وهو أولى الأقوال في ذلك والله أعلم. نعم. وين اشتبهت؟
قال وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
لاحظوا معي أيها الإخوة، وكلها مبنية على هذه المسألة. قال وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، عندك دخلت يوما من الأيام ووقعت نجاسة، عندك خمس كنادير وقعت نجاسة في إحداهما، أنت لم تدري في أيهم من هذه الخمسة التي وقعت فيها ماذا؟ النجاسة، فماذا تتصرف هنا؟ العلماء اختلفوا إلى قولين مشهورين. القول الأول قالوا أنه يتحرى في ذلك ويبني على ما غلب عليه ظنه، يعني عندك خمس ثياب الغالب في ظنك على أن النجاسة في إحداهما فتتركها وتأخذ أي واحدة من الآخرين وتصلي فيه، هذا القول مبني على التحري وغلبة ماذا؟ الظن. قالك الله جل وعلا قال لا يكلف الله إلا نفسا إلا وسعها، هذا حدود جهدك وحدود طاقتك وما توصلت إليك، وما دون ذلك لا يضرك إن شاء الله. القول الثاني قالوا أنه ماذا؟ يصلي بعدد النجس صلاة، كما قال وإن اشتبه الثياب الطاهر بالنجس صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد ماذا؟ صلاة. قالوا عندك خمس ثياب تصلي خمس صلوات وتزيد ماذا؟ وتزيد صلاة واحدة، فيصبح المجموع ماذا؟ ستة صلوات. طيب على هذا القول أيها الإخوة لماذا يلجأ إلى هذا الأمر؟ قالوا يلجأ إليه لأنه لا يعلم من أي هذه الثياب هو التي وقعت فيها ماذا؟ وقعت فيها النجاسة، فلو زاد صلاة واحدة سيكون قد ماذا؟ قد تيقن وتأكد على أنه صلى بعدد هذا النجس وزاد صلاة، صلى بثوب ماذا؟ طاهر، وصلى الآن عند خمس ثياب أو عنده ثلاثة، واحد منها ماذا؟ نجس. فقالوا يصلي صلاة واحدة بعدد النجس وهي صلاة، ثم يزيد ماذا؟ صلاة أخرى، ثم يزيد صلاة ثالثة، فهو صلى بنجس ثم بطاهر ثم زاد صلاة بثوب طاهر حتى يتيقن على أنه صلى فعلا في ثوب ماذا؟ طاهر. وهذا القول لا دليل ماذا عليه، ويدخل المرأة في جانب الوسواس ويدخله في جانب الشك ونحو ذلك. فأصح أقوال العلماء أنه يتحرى ويبني على ما غلبت ظنه ولا يضره بعد ذلك شيء، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، وهو قول أيضا مشايخنا ماذا المعاصرين. نعم. الدرس القادم إن شاء الله نكمل معكم ما كتاب يعني باب المياه، ثم ندخل إن شاء الله في باب الآنية بحول الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نحاول أيها الإخوة توضيح كلام المصنف مع ذكر الأمثلة والأدلة والإشارة إلى شيء من الخلاف، لأن الكتاب أيها الإخوة كتاب مختصر ليس بمطول حتى نطيل في الخلافات وفي ذكر الأدلة والمناقشات والردود، لأن هذا ليس هو محله كتب الفقه ماذا المختصرة. وفقني الله وإياكم لكل خير وهدى.